من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار يا بعد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله الكبيره العشرون القمار. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. ها قوله تعالى في هذه الآية يدل على تحريم الخمر من كم وجه. أنا ذكرت في المرة السابقة كلام الرازي أبي بكر أو الفخر الرازي وهو نفسه كلام إمام المفسرين أبي جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله أن هذا يدل على تحريم القمار من سبعة أوجه كما أنه دل على تحريم الخمر من سبعة أوجه. قال الله عز وجل اولا يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس. وقد وصف عز وجل بالرجسيه ما اجمع المسلمون على تحريمه وهو خنزير. قال تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير الله به. فهذه واحدة رجس من عمل الشيطان وما كان من عمل الشيطان فينبغي ان نترك لان الشيطان انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير فاجتنبوه وهذا امر بالاجتناب والامر يقتضي الوجوب. وما أوجب الله عز وجل علينا أن نجتنبه فحرام علينا أن نخالطه ولا نجتنبه صح. ثم رتب الفلاح عز وجل لعلكم تفلحون. رتب الفلاح على من ترك الخمر والميسر وما إلى ذلك المذكورة في الآية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين فينبغي أن يكون محرما. ولذلك حرم الله عز وجل على لسان نبيه في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاة والسلام الغيبة والنميمة. لأنك إن اغتبت إنسانا لا يؤمن من أن ينقل الناس كلامك هذا إليه فهذا يؤدي إلى التحريش بين المسلمين وفساد ذات بينهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء لحديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضاء هي الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعر. البغضاء هي التي تحلق الدين من بين الناس. الله البغضاء ذات حقيقة. نعم هذا موافق لقوله تعالى وأطيع الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. فإذا كل من شأنه أن يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين المسلمين حرمه الشرع. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال صلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة. إزاي؟ قد يقول قائل صلاح ذات البين أعلى من درجة الصلاة والصيام والصدقة اللي هي الزكاة، يعني إذا أعلى من أركان الإسلام؟ لا. قارب بين هذا الحديث، طبعا فساد ذات البين سيؤدي إلى إيه؟ إلى انتهاك المحرمات. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ممنوع علي أن أتكلم عنك كلاما يؤذيك، أو عن كل من يمس إليك بصلة، عن أبنائك، عن زوجتك، عن أبيك، كل ممنوع. ولا أن أمس مالك ولا دمك. مش واحد ماشي بمطوه في الشارع قاعد بكريم ونخطيه في المطوه ارض غزال وسهل انه يغض بالمطوه وخلاص انتهى؟ لا، يعني انتهكت محارم الله عز وجل. فالمهم ان كل ده محرم، عند فساد ذات البيت سيصير كل ذلك مباحا. وهنا ياتي الحديث الاخر الذي اخرجه الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش فلوس. فقال صلى الله عليه وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة، خلي بالك بقى بصلاة وزكاة وصيام. قال ابن حديث ده بين قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المذكور سابقا ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة صلاح ذات البين. ليه؟ أدي المفلس جاي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أو ده كان بيصلي وبيزكي وبيصوم، إيه اللي نفع في النهاية؟ راح جهنم والعياذ بالله، وتحمل مصائب وذنوبا ما عملها. ليه؟ لأنه التزم في حق الآخرين. وهذه الأمور لابد أن تستوفى إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة. فتصور القمار وما الذي يفعله بالناس، تجدهم جماعة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تصور لنا أماشي الكلام ده مرجع للشباب، وهذا القمار احنا انغمسنا فيه فترة من الفترات والعياذ بالله في أيام الضياع، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى ماشي بس الحمد لله رب العالمين، يعني أنا ما شاركت فيه لكنني ما اخذت منه حرام. انما صار يبقى واحد ماشي وبيفكر في الفلوس اللي في اللي جنبه، ازاي ياخد الفلوس دي؟ ممكن مش عارف هو بيضرب الكوتشينه يروح مركبها. يعني في كمان يوم من الايام الغش والخديعه والعياذ بالله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، فتجد العداوه والبغضاء بينهم، كل واحد حريص. ودائما المقامر لابد ان تكون عاقبته الى شر، لابد. بيجي الاول الشيطان بتزيين الشيطان يكسب اشياء بسيطه، والمره الله يكسب اشياء بسيطه يقول لك انا حظ ضارب. وطبعا هو عنده نوع من الشح والحرف بحيث انه يرتكب الذنب من غير حله لحد ما يقع الوقعه التي لا يفيق منها، نسال الله السلامه والعافيه. يبقى احنا معانا كم دليل من الآية؟ خمسة. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. يصدك عن الصلاة، وصد عن الصلاة كفر والعياذ بالله. وقد ذكرت سابقا ما اخرجه الترمذي واحمد والبخاري في الادب المفرد عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال اوصاني خبيبي صلى الله عليه وسلم بتسع، قال لا تشرك بالله وان قطعت او فرقت، ولا تترك الصلاة المكتوبة متعمدة، فمن ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله عليه الصلاة والسلام، والحديث إسناده صحيح. ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر. فتشرب أن الشيطان لما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، الذي لا يذكر ربه عز وجل، هؤلاء أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فتصرف لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ دي رقم 7. فهل أنتم منتهون؟ هذا استفهام الغرض منه الزجر والردع. هتسقط؟ يعني فيها نوع من الوعيد والزجر والردع والعياذ بالله. فما ينطبق على الخمر ينطبق على الايه؟ على القمار. قال الحافظ الذهبي رحمه الله والميسر هو القمار باي نوع كان، نرد او شطرنج او فصوص او كعاب او جوز او بيض او حصى او غير ذلك. انواع القمار دي اخواننا بفنون، فنون كثيرة، ممكن بالجول ده جوز ولا فرد، او حتى يمكن يمسك حصى واحدة ويقول له يق فأنهي ايد، يقول له بإذن ان طلعت غلط يخسر الشلم، طلعت صح يخسر الشلم. ومن القمار الذي يبرئ الناس، او من جنود القمار التي تبرئ الناس على هذه الكبيرة، اللعب بالبيبي من الاولاد، لعب البيبي قتله وشدله ونقره مش عارف ايه وكلام هذا القبيل. هذا ينبغي ان يتفصل دائما الاب الى احوال ابنائه وان يسد عليهم دائما ابواب الشر. دي مسائل يعني للاسف الشديد ان الاباء يهملونها. والتعليم في الصغر كالنقش على الحجر، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر. انت راجع كده طفولتك تجد ان في اشياء محفوره في نفسك حفرا، فتتعلم ابنك. والتربيه قد تكون بالقدوه، وقد تكون بالكلمة، وقد تكون بالموقف وما إلى ذلك. فأنت وأنت تربيه حاول أن تكون قدوة صالحة له. ودائما كلما رأيت منظرا أو واقعة أو حادثة حاول أن تفيد أبنائك منها معنى معينا يقربهم من الله عز وجل. فهذا لون من ألوان الإيه؟ من ألوان القمار هو البيت. يعني إذا القمار أو الميسر يمكن للإنسان أن يقع فيه بأي صورة من الصور، حتى السيدة اللي بيقعدوا يلعبوها على فلوس الدومينو، بص تلاقي في القهوة قاعدين عمالين يضحكوا كفة، وفجأة تلاقي واحد والله شفت واحد مرة ماشي معدي من غير بس ما سددش عينيا، الترابيزة العالية دي الحديد دي فوجئت بواحد شايل الترابيزة وبيخبط بيها في دماغ الثاني. شيء شنيع، ايه اللي كان بينهم؟ قناص. مفيش اللي هو القمار والعياذ بالله. أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وهو من اجل اموال الناس بالباطل الذي نهى الله عنه بقوله ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. وايضا ثبت عند ابن ماجه في اسناد صحيح عن حنيفه الرقاشي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. يعني كلك انك انت تحرجه حتى عشان تاخد منه مال المال ده محرم اللي هو الدهولة محرما. وعشان كده اللفظ الدائر على أسئلة الناس ما اخذ بسيف الحياة هو حرام هذا ليس حديثا لكنه معنى صحيح يدل عليه هذا الحديث لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. والمأخوذ بسيف الحياة لا يمكن ان تصيب نفس الضعف ما دام قد اعطاه عن ايه عن حياء. فالهدى النفس الاورع يعني الاسلام ده دين سامي عظيم جدا اخلاق عاليه. فالهدى المسلم لا ياخذ من غيره الا ما تصيب نفسه به وما لا فلا. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى عمر مالا فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله تصدق به على من هو افقر مني. شوف حد احرج مني ويديهولي يا رسول الله مش التاني يروح يحتال عشان ياخذ الاموال تكسرا وما الى ذلك. فقال عليه الصلاه والسلام رحمك الله يا عمر اذا اتاك هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس واخد بالك من غير مسألة من غير مسألة ولا استشراف نفس. شوف ازاي الشرع بيكبح جماحة الانسان نفس. يعني المال اللي انت قاعد او هو قاعد مثلا ومنمر على كده تجيبه حاجة واشياء من هذا القبيل لا لو اديته مفروض انه ما ياخدش. يا عمر اذا جاءك هذا المال من غير مسألة ولا استشراف نفس فخذه فان شئت فكله وان شئت فاطعمه غيرك. هو مالك يعني تصرف على نفسك تتطبق من بحوث ومال فلا تتبعه نفسك. اللي يوجد فيه شرط من الشرطين ده لا تتبعه نفسك تصرف عنه على طول حتى لو ما تاخدوش ما تخلوش. فتصور ان مسألة الاموال الى هذه الدرجة ان انت لما تلاقي نفسك طمعان في فلوس فلان لو جيت لن يديك ما تاخدش خالص. فما بالك بالقمار وهو من باب اكل اموال الناس بالباطل. وفي الصحيحين من حديث ابي بكر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجة الوداع فقال ان دماءكم اي يوم هذا اي شهر هذا اي بلد هذا احنا بنختصر لان حديث معروف فان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يعني معناها ايه؟ انه لا يحل لك ان تاخذ شيئا من مال اخيك إلا بالصورة التي أحلها الله عز وجل هذه العبارة المكذبة التي قالها عليه الصلاة والسلام في يوم النحر. لأن في يوم عرفة عليه الصلاة والسلام كما هو ثابت في حديث جابر الطويل صحيح مسلم خطب خطبة يوم عرفة فقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. يعني كأن دي مسألة من مهمات الدين جدا حرام يذكرها في يوم عرفة وتاني يوم في خطبة يوم النحر حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال الحافظ الذهبي رحمه الله الميت بقى وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فلهم النار يوم القيامة، هذا الحديث ثابت عند البخاري. وله قصة، مش له قصة يعني احتج به سفيان الثوري رحمه الله في اي موضع. لما رجع ابو جعفر المنصور من الحج، اي لما كان في الحج وهو نازل في منى، دخل عليه سفيان الثوري فقال امير المؤمنين، يا امير المؤمنين ان عمر رضي الله تعالى عنه قد حج حجة هو واهله انفق فيها دراهم، ومع ذلك قال ما ارانا الا وقد اجحفنا ببيت المال، خرجنا بيت المال فانه صرف دراهم، واني ارى هاهنا اموالا تعجز الجمال عن حملها. وقد حدثنا منصور بن المعتمر وانت جالس يذكر الام، انت كنت قاعد في المجلس ده، بل كنت من اول من كتب عن الاسود عن علقمه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب متخوض في مال الله ومال رسوله فيما شاءت او قال فيما اشتهت نفسه له النار غدا. فخمد الرسول طبعا وقال بمثل هذا يخاطب امير المؤمنين، فقال اسكت فما اهلك فرعون الا هامان ولا هامان الا فرعون، اسكت انت وزير سوء والعياذ بالله. وداخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان رجالا يتقوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامه. وفي صحيح البخاري ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتطبق. حديث فين؟ في صحيح البخاري. يعني لو لسانك زل وتوفى تراهن تراهن تصدق. شوف الشرع بيحاول ان هو يبقى عنك القمار الى اي مدى. لو زلت لسانك تعالى اقامرك فليتصدق. ومن ذلك قوله لصاحبه فالتراهن على كذا، انا مش عايز اراهنك 100 جنيه لو حصل كذا، لا، عليه ان يتصدق في مثل هذه الحاله. بكم؟ باقل؟ لا لا لا، باقل اذا امر الشرع امرا عاما فيجزئ اقل ما يقع عليه الاسم. واضح؟ الشرع ما لم اطلق يبقى يجزئك ان تؤدي اقل ما يقع عليه الاسم. يعني لو واحد تصدق بربع جنيه يبقى تصدق دي صدقه، او تصدق بشيء من الملابس او الاطباق اي حاجه، هذه تسمى صدقه ولا لا؟ تسمى صدقه. نعم،
الكلمه الطيبه،
الكلمه الطيبه صدقه. لكن هي الصدقه عند الاطلاق هي اعطاء مال لوجه الله تبارك وتعالى. لكن انت تلاحظ ان الشرع بيحاول او الشرع يعني بيحرص على ان المسلم بعيد جدا عن مواطن الكبائر والعياذ بالله. فصل. اختلف العلماء فاذا كان مجرد القول يوجب الكفاره او الصدقه فما ظنك بالفعل؟ قال رحمه الله فصل. اختلف العلماء في النرد والشطرنج اذا خليا عن رهن، فاتفقوا على تحريم اللعب بالنرد لما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بالنرد شيب فكانما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. هذا الحديث ثابت في مسلم عن بريدة الأسلمية رضي الله تعالى عنه من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. طبعا التلبس بالنجاسات لا يحل، تلبس المسلم بالنجاسات لا يحل، ده محرم. يعني ممكن احد يقعد يلعب في الشاي يقول كده يحط ايده فيه مثلا، ده محرم، او شاي دم كده بتاع، هذا محرم. كذلك ثبت عند احمد وابي داود من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنبض شيد فقد عصى الله ورسوله. ده نص، والاول بالاستنباط الثاني ده نص: من لعب بالنبض شيد فقد عصى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن معنا كم حديث؟ حديثين. الحديث الاول في صحيح مسلم عن بليده: من لعب بالنبض شيد فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. والحديث الثاني عند احمد وابي داود من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فقد عصى الله ورسوله. فما هو النردشير؟ الالعاب قد يكون زهرا وقد يكون ورقا. الا ترى انهم يقولون يلعبون ورق النرد؟ وهذا هو ما ذكره العلامة محمد بن رشيد رضا رحمه الله صاحب تفسير المنار، ان الكوتشينة داخلة في النار، الكوتشينة داخلة في النار، الدومينو، الطاولة، السلم والتعبان، كل اللعب المعتمد على الظهر، كل اللعب المعتمد على الظهر او الارقام وحظك، دي ينبغي على العبد ان يتجنبها، وبنك السعادة وما الى ذلك. ها؟ اصبر. اذا هذا كله داخل تحت النردشير الذي ورد فيه هذان الحديثان. ولذلك ذهب اهل العلم الى تحريم اللعب بالنردشير وان كان خاليا عن المقامرة، القمار والميسر. اما ان كان مصحوبا بالقمار والميسر فهما ايه؟ مصيبتان، هما مصيبتان. تلاحظ يا اخي ان حتى اللي قاعدين بيلعبوا كوتشينه او طاوله ده بيؤدي الى عداوه وان لم يكن علامات. واحد يرميه ثلاث عشرات ده يقوم محبوس دمه ويروح متنكد وزي متخانقين مع بعض ويقول له ما تقرصت ويقول له انت قرصت. الحمد لله الذي عافانا من كل هذه البلايا، الحمد لله رب العالمين. اه والله. نعم. قال: واما الشطرنج فاكثر العلماء على تحريم اللعب بها سواء كان برهن او بغيره. اما بالرهن فهو قمار بلا خلاف، واما الكلام اذا خلى عن الرهن فهو ايضا قمار حرام عند اكثر العلماء. يعني حتى قال المطراح وحكي اباحته في روايه عن الشافعي. قال لا، الشافعي اذا كان في خلوه، في خلوة يعني مش قاعد واحد، يعني كان فاضي يعني مفيش شغل يعني فاضي ولم يشغل عن واجب ولا عن صلاة في وقتها. واخد بالك؟ وسئل النووي رحمه الله عن اللعب بالشطرنج أحرام أم جائز؟ فأجاب رحمه الله تعالى: هو حرام عند أكثر أهل العلم. وسئل أيضا رحمه الله عن لعب الشطرنج هل يجوز ام لا وهل يأثم اللاعب بها ام لا، فاجاب رحمه الله: ان فوت به صلاة عن وقتها او لعب بها على عوض فهو حرام، والا فمكروه عند الشافعي وحرام عند غيره. وهذا كلام نووي في فتاويه رحمه الله، وهذا هو الذي ادين الله عز وجل به كلام الامام الشافعي رحمه الله، لانه لا يوجد دليل يدل على تحريم الشطرنج، لا يوجد ما يدل على تحريمه. واما ما يروى ان علي رضي الله تعالى عنه مر على اناس يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون؟ فهذا مع كونه موقوفا على علي رضي الله عنه فانه بالاضافه الى ذلك ضعيف لا يفوت عنه، ضعيف لا يفوت عن علي رضي الله تعالى عنه. اذن ليس هناك اي دليل على تحريم الشطرنج، لكن انت خبير بان عمر الانسان هو راس ماله، عمرك هو راس مالك. وده شوف الشرع من حكم الشرع انه حرم عليك ان تنهي حياتك بنفسك بانتحار، او ان تسال الله عز وجل ان ينهي حياتك، فانت منهي عن الانتحار ومنهي ايضا عن تمني الموت، ده راس مالك. وقد ذكرت في ذلك ولا باس من ذكر الحديث او حديثا من الاحاديث التي وردت في قاتل نفسه، وهو حديث في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترد من شاهق جبل فقتل نفسه، واحد انتحر رمى نفسه من فوق، فهو يتردد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، خالدا مخلدا فيها ابدا، لن تجد معصيه ورد في هذا الوعيد. حتى قاتل الغير قال الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، خالدا فقط، وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. لكن شوف هنا: خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن وجأ بطنه بحليلة فقتل نفسه فحليلته في يده يجرؤ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. طبعا برضو قياسا على هذا: ومن قتل نفسه بحبل فحبله حول رقبته يخنقه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. كل الايه؟ وسائل الانتحار. واما النهي عن ان يدعو الانسان على نفسه او ان يتمنى الموت لنفسه، ففي الصحيحين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين احدكم الموت بظلم اصابه، فان كان ولا بد فاعلا فليقل: اللهم احييني ما كانت الحياة خيرا لي، يعني أنا عايز الخير، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. لأنه قد ثبت في مسند أحمد عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فمؤدى الدعاء ده إيه؟ اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. ان كان بقى الحياه هيبقى من وراها الشر وعمل السيئات، لا اموت احسن دلوقتي وخلاص. واذا اردت فتنه بالقوم فتوفنا منها غير ايه؟ غير مفتونين. يبقى الشطرنج ليس حراما، لكنه يستغرق اوقاتا يعني كثيره، يستغرق. وهذا تبديد لراس المال، فليحرص الانسان على ان يكون متوازنا في جميع حياته. الاقبال على العبادات بشده يؤدي الى الملل والى ترك العبادات اصلا وراسا. ولذلك لما سئل عليه الصلاه والسلام: اي العمل احب الى الله؟ قال: ادومه وان قل. او قال: احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. لان حتى مع القله لكن الاستمراريه ستؤدي الى ايه؟ تحصيل الكثير من العمل. يجي واحد يروح مصلي 20 ركعه في الليله الاولانيه، و20 ركعه في الليله الثانيه، و20 في الثالثه، وفي الرابعه ما يصليش حاجه خالص. انما لو حافظ على 2 2 2 2 مده من الزمان، وبعدين صورها مثلا خلاها 4 4 4، هو لما يجي يحافظ على 2 2 يجيله الشيطان يقول له: لا ما تزودوا من بعض، ما انت عندك شيء في نفسك مش شاطر هو بتاع، لا احكم نفسك ما تجيش صلاة، هو يريد ان يزيد عليك حتى تنقطع في النهاية، وهذا المطلوب انقطاع العبادة. فأحب الأعمال الله أدوامها وإنقاذ. ولا بأس للإنسان من أن يلهو أحيانا بالنية من تجديد النشاط، أن يلهو أحيانا، أن يتنزه، أن يسالم غيره في المباح وبغير الكلام الخارج لا الحرام ولا المكروه. كان صلى الله عليه وسلم يعني حتى يمزح غير أنه إيه لا يقول إلا إيه حقا وصدقا صلى الله عليه. فأنت كذلك، إنما أن تسترق الأوقات الكثيرة في لعب الشطرنج ويقول لك إيه أصل ده بيعلم الإنسان الفروض وهو تلاقيه معافى من التمييز هل دي بس وخلاص. نعم هربان من التمييز. ينمي الذكاء. لا، تنمية الذكاء هذه يمكن العبد ان يصل اليها بطرق كثيرة من الطرق المباحة. بل ان قلنا ان الفقه واصول الفقه من الامور التي تنمي الذكاء، والله لما كان هذا بعيدا. كان الفقه ده لا سيما الفقه المقارن باستخدام الاصول والنظر في الأدلة يا وسعة الاطلاع بتنمي الذكاء. سعة الاطلاع عليك بالكتاب، هو خير صديق الكتاب. الكتاب ده عيشك في أي مرحلة أنت عايش مع النبي عليه السلام، تعيش مع الصحابة، تعيش مع التابعين، مع واحد من السلف. واحد من السلف كل واحد فينا ليه قدوة. ممكن يعني مثلا بيحب إيه سعيد بن جبير أو سعيد بن المسيب أو الإمام أحمد أو ابن المبارك، يقدر يجيب ترجمة ابن المبارك ويعيش مع عبد الله بن المبارك. كيف كانت حياته؟ ما هي صناعته؟ كيف كان يتصرف في ماله، عباداته، حجه، صلاته، كل ده موجود. فالكتاب خير صديق.
روح عبد المسلم عبد المسلم
روح عبد الخلوق ده مش موجود. يقول الزهري رحمه الله والدليل على تحريمه على قول الأكثرين، على تحريم الايه الشطرنج، على قول الأكثرين في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قوله وأن تستقسموا بالأزلام. قال سفيان مواقيع بن الجراح هي الشطرنج. هذا القول في الحقيقة قول بعيد، هب أنه ليس بعيدا فقد خالفهما غيرهما. فقالوا الاستقسام بالازلام ان الرجل كان اذا اراد مثلا ان يخرج الى السفر، او شوف مثلا عبد المطلب لما نظر ان يربح احد ابنائه وكان اعز ابنائه عليه عبد الله والد رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يستقصر بالأزلام عشان يختار ولد، إنه يجيب الأولاد كلهم ويحط كل ولد في وعاء زي كوز، واخد بالك، ويلخبط الجزان دي ما هي مربوطة في حبال وسلاسل وما إلى ذلك، وبعدين يروح فاتح واحد منهم اللي يطلع عليه اسم، فطلع عبد الله، فعادها مرة ثانية، مرة ثالثة يطلع عبد الله عبد الله لحد ما إيه ما استدام. فالمهم ان ده الاستقسام بالازلام، وهذا هو الاقرب الى الايه وان تستقسموا بالازلام، ضرب من ضروب التخييل. ويشبه ذلك كما قال اهل العلم، يشبه الاستقسام بالازلام الواحد يقول لك طب خلاص اعمل الشيء الفلاني ولا ما اعملوش، انا هفتح المصحف واول ايه في الصفحه على ايدي اليمين ان كانت ايه عذاب يبقى مش هعمله، ايه رحمه يبقى هعمله. ده من باب الاستقسام بالازلام. ويجب الاستقسام بالأزلام. ما هكذا تكون الأمور. يقول أن الإنسان إن كان متحيرا في شيء أو إذا هم بشيء استخر. صحيح البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. يبقى أهمية الاستخارة. قال إذا هم أحدكم بالأمر فجاءت على ركعتين من غير الفريضة ثم ليقض. اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك عبودية وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يبقى شوف هو بيستنجد لربنا وعينه على إيه؟ عينه على الآخرة، على الخير، مش أي حاجة يقول لك معلش ما خلاص خلي البيت تفرح، لا بقى إلا البلاد. وغالبا النساء هن اللاتي يقولن هذه المقالة، تبقى ملتزمة ملتزمة، وساعة بيجي فرح بنتها تقول لا يا عم الشيخ أفرح دي بنتي الوحيدة. تفرض ان انت جالك ملك الموت او لبنتك، وهل تستهل الحياة الزوجية بمثل هذه الطريقة؟ لا. وان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه خير شر لي في ديني ومعاش وعاقبة امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقضي لي الخير حيث كان ثم رضني. على كل حال استقصال بالاسنان، ان كان رفيع بن جراح وسفيان قال انه الشفرنك، فقد قال الجمهور الاستقسام بالأزلام هي الصورة التي ذكرتها، وعند الاحتمال يسقط الاستدلال، عند الاحتمال يسقط الاستدلال. وقال علي بن أبي طالب الشطرنج ميسر الأعاجم، ومر رضي الله عنه على قوم يلعبون بها فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ لأن يمس أحدكم جمرا حتى يصفق خير له من ان يمسسها، هذا ضعيف. ثم قال والله لغير هذا خلقتم صدق ربي، والله لغير هذا خلقتم صدق. في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط، قال ايها الناس لو علمتم ما اعلم ما رأيت الجنة والنار. هو حديث كده، يا ايها الناس من الناس حمك الله أريت الجنة والنار فما رأيتك اليوم في الخير والشر، ولو علمتم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال انس رضي الله تعالى عنه فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بايديهم ولهم خنين، سلام يبكي كده، فغطى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم بايديهم ولهم خنين. الحاجه في الحديث ده ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول وعظنا موعظة ما وعظنا مثلها قط، فكده خلاص ده واحد بيقعد يطول ويقفل على خد منبر ويتكلم ساعة ونص والامور كما هي، لكن دول على طول يا ايها الناس اريت الجنة والنار، اريت اليوم الجنة والنار، اريت الجنة والنار فما رأيتك اليوم في الخير والشر، ولو عليكم ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، صلوات الله وسلامه عليه. فما لهذا خلقنا بالفعل، نحن خلقنا لعبادة الله عز وجل، فعلى العبد ان يجتهد في طاعة الله وان يحرص على الابتعاد عن كل ما من شأنه ان يقتل قلبه والعياذ بالله. ثم قال والله لغير هذا خلقتم. وقال ايضا رضي الله عنه صاحب الشطرنج اغلب الناس، يقول احدهم قتل وما قتل، مات وما مات، الوزير بتاعك مات وما مات، قتلت الحصان او الفيل وما قتل. وقال ابو موسى الاشعري رضي الله عنه لا يلعب بالشطرنج الا خاطئ. وقيل لاسحاق بن راهويه، اسحاق بن راهويه من طبقه الامام احمد وصاحبه، اثرت اللعب بالشطرنج راسا، فقال البأس كله فيه. فقيل له إن أهل السغول يلعبون بها لأجل الحرب، فقال هو فجور. وسئل محمد بن كعب القرظي عن اللعب بالشطرنج فقال أدنى ما يكون فيها أن اللاعب بها يعرض يوم القيامة، أو قال يحشر يوم القيامة مع أصحاب الباطل، مع أصحاب الباطل. يقول ابن عمر رضي الله عنهما عن الشطرنج فقال هي أشد من النار، وتقدم الكلام على تحريمه. ربما كانت أشد من النار في إيه؟ في أنها تستغرق وقتا طويلا. وسئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله عن الشطرنج فقال الشطرنج من النار. بلغنا عن ابن عباس، وهذا بلاغ يعني منقطع، أنه ولي مالا ليتيم فوجدها في تركة والد اليتيم. ابن عباس ولي مال يتيم، فلما ياخذ التركة بتاعة أبوه عشان يبقى هو قيم عليها أو حارس عليها، وجد فيها شطرنج، وجد فيها الشطرنج فوجدها في تركة والد اليتيم فأحرقها، ولو كان اللعب بها حلالا لما جاز له أن يحرقها لكونها مال يتيم، ولكن لما كان اللعب بها حراما أحرقها، فتكون من جنس الخمر إذا وجد في مال اليتيم وجبت إراقته، كذلك الشطرنج. وهذا مذهب حبل الأمة رضي الله عنه. وقيل لإبراهيم النخعي ما تقول في اللعب بالشطرنج؟ فقال إنها ملعونة. أنت ينبغي أن تعلم أن جماهير العلماء من السلف على تحريم اللعب بالشطرنج، وإنما كرهه الإمام الشافعي فقط. حتى الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوطار بعد بحث طويل في الشطرنج قال وأقل أحواله أن يكون من المشتبهات، من الشبهات، ومن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. يعني هي برضه بحاجة خطيرة من نلاقي الأئمة الأكابر دول كلهم عن أو إضاعة واجب من الواجبات، فهي مكروهة. فهي إيه؟ مكروهة، يعني تركها أخذ بشرات عند الله عز وجل. وروى أبو بكر الأصرم في جامعه عن واسلة بن الأفقع رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله في كل يوم 360 نظرة إلى خلقه، ليس لصاحب الشاه فيها نصيب، يعني لعب الشطرنج، لأنه يقول شاه مات. هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وراء أبو بكر الأجر بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مررتم بهؤلاء الذين يلعبون بهذه الأزلام النرد والشطرنج وما كان من الله فلا تسلموا عليهم، فإنهم إذا اجتمعوا وأتبوا عليها جاءهم الشيطان بجنوده فأحدق بهم، إلى آخر الحديث. الذي ينبغي أن تعلمه أنه قال الحافظ المنذري صاحب التغيب والترهيب وقد ورد ذكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسنادا صحيحا ولا حسنا، لا أعلم لواحد منها إسنادا صحيحا ولا حسنا. يعني إذن الحديث التي وردت في الترهيب من الشطرنج هي حديث لا يثبت منها شيء ولا يقوم بواحد منها، لا تقوم بواحد منها الحجة، واضح؟ لكن عندنا كلام العلماء وعندنا كلام الإمام الشافعي رحمه الله. وقال مجاهد ما ميت يموت إلا مرسل له جلساؤه الذين كان يجالسهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال شاهك ثم مات، يعني كش ملك ثم مات. فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة الإخلاص شاهك. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس شراب الخمر إنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة فقاله اشرب واسقني ثم مات. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا كما جاء في حديث مروي: يموت كل إنسان على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. لا الحديث لا يزود هذه الصيغة، لكن ثبت عند مسلم الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث كل عبد على ما مات عليه، يبعث كل عبد على ما مات عليه. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث في الحقيقة مع حديث عائشة في غاية الأهمية، أسباب العذاب موجودة، أسباب العذاب موجودة. روى الطبراني والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما وإسناده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الزنا، إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. ظهر ولا ما ظهرش؟ بل إذا استحل. طيب، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه أن النبي عليه السلام قال: يا معشر الأنصار، خمس خمس خصال، اللي هي ايه؟ إن ابتليتم بهن وأعود بالله وأعود بالله أن تدركوهن. منها ايه؟ ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا سكى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن معروفة أو التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. يعني تجي أمراض جديدة، الناس عمالة تتصاقب بالسرطان. إيه ده؟ السرطان أقوى من الصداع وقت الإنفلونزا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. وكل واحد يبقى عنده فيروس في جنبه، فيروس فيه ما تعرفش، فيروس فيه تشهد كولوي وما إلى. فالعذاب نازل، العذاب نازل، وهذا العذاب لابد وأن يصيب الجميع حتى الصالحين. قالت زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها للنبي عليه الصلاة والسلام، والحديث عند البخاري: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. إذا كثر الإيه؟ الخبث. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، ثم بعثوا إيه؟ على أعمالهم. وحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي عليه السلام قال: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. يبقى هي النية والعمل الصالح، إما أن تكون متلبسا بعمل صالح أو بنية صالحة حتى ولو كان في أثناء فترة الله. إن نية صالحة عسى أن تقبض عليها. فإذا رب العزة سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. وقد بين النبي عليه السلام أن العبادة في الهرج، يعني في زمان الفتن، كهجرة إليه. فدي نصيحتي إلى الشباب، نصيحتي للشباب: كن من المستعففين الذين خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. واسمعوا نصيحة مني، يعني أنا تعديت 50 في الثالثة والخمسين، أنظر إلى هذه السنين الماضية، يعني ما تمرت عليه والله شيء غريب جدا. كل واحد عارف الكلام ده، السنين دي فاتت ازاي؟ ومتفكر الانسان اول ما كان في الجامعه وعايز يخلص الجامعه، وبعد ما خلص الجامعه وفرحان قوي انه يسجل ماجستير ويروح مكتبه النمر ويقعد يقرا وعامل فيها امريكاني وبحاثه كبير، وبعدين الدكتوراه. كل ده راح فين في النهايه؟ كل ده راح فين؟ انتهت. وسائلون الى الموت. 53 يعني فاضل قد ايه؟ لما نبع سيدنا يقول: أعمار أمتي ما بين 60 و70 وأقلهم من يجوز ذلك. 7 سنين؟ لا، 17 سنة. 17 سنة دول أو 37 سنة عشان يبقى 90 سنة. هذه السنين اللي جاية، السنين اللي فاتت، خلاص المسألة انتهت، المسألة انتهت. فإياك أن يغريك الشيطان عمال يزين، كل ما تقرب تلاقي سراب، كل ما تقرب تلاقي سراب. الا في امر واحد في طاعة الله عز وجل تجد نفسك تبقى نفسك انها كانت تايهة منك ما وجدتها. فنصحت للشباب ان يستحضروا النصوص التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الشباب. يا معشر الشباب من استطاع منكم امرأة فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج، ومن لم يستطع عليه بالصوم بطريقة الاطهار فانه له وجاء يحميه، فان كان قادرا فلينجح وليطلب العفاف بالنكاح، وان كان غير قادر لم يرفق عادة سرية لان هذا محرم ويؤدي الى اضرار. وقد ذكرت سابقا القاعدة التي يقول بها المالكية: من تعجل شيئا قبل اوانه حد يكمل عوقب بحرمانه. فدي تؤدي الى اصابته بالعنة، لا يستطيع ان ينتصب على امرأة ولا يستطيع ان يقضي شهوته الا بهذه الكيفية. ناهيك عن اضرار الصحية، ناهيك عن انها محرمة. قال الله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون باعتذار. فقال على الشر كذلك. شوف النبي عليه السلام لما خاطب ابن عمر، والنبي عليه السلام مات وابن عمر في العشرين من عمره، قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبيه. فانت لو عملتها مع واحد سنه 30 سنه لكن انت هتعقد دلوقتي. وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل. لا تنخدع بالدنيا، لا تنخدع، وتذكر هذا الكلام بعد أن تمر عليك السنون والأعوام. كن في الدنيا كأنك غريب أو عادل سبيل. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وأنصح الآباء بنصيحة: أبنائك الصغار احرص على مسألة رئيسية، مسألة الصحبة. الصحبة هو الإيه؟ والمراقبة. أولا لا تسمح لابنك بأن يصاحب من هو أصغر منه سنا، يعني فرق السن كبير، ولا من هو أكبر منه سنا برضه فرق السن كبير. هذا بيؤدي إلى مخالف. ثانيا أنت لن تستطيع أن تعزله عن المجتمع، وأنت مسؤول عنه في نفس الوقت. اتركه اتركه، لكن دائما تعاهده بالنصيحه. العب كوره يا ابني، بس فين اللي بيلعبوا معاك؟ بيصلوا؟ انت صليت؟ ايوه صليت. انت كنت بتلعب ماتش، اول ما سمعت اذان المغرب سبت الماتش ورحت صليت. اصحابك راحوا معاك؟ لا ما راحوش. انت ما تستحيش من الله سبحانه وتعالى. 10 قاعدين بيلعبوا، وبعدين لما يجي وقت الصلاه انت رايح هم دول ايه عليهم سر؟ ولا ايه بالظبط؟ مكلفين؟ مش اصدقائك؟ اصدقائك دول ينبغي ان تكون نصيحة لهم. بئس الصديق انت ما دمت تعرف الحق وتكتم هذا الحق عن اصحابك، يبقى دي صداقة ايه ولا صحبة ايه؟ لازم تؤثر فيهم التأثير الايجابي اللي ينفعهم وينفعك عند ربك سبحانه وتعالى. فلازم المسألة محتاجة هذا الامر، لكن لازم يبقى اولادك تحت عينيك. اياك من محلات الفيديو جيم، اياك من صلاة البلياردو. ما تقولش ده بلياردو قاعد بيلعب وبتاعه ويجي يقول لك لا والله يا بابا انا ما او يا دادي انا والله ما ضارع مع الفلوس، ده احنا لعبنا بريء وبتاع حاجات زي كده. كل ده بيقولوا من قماص. على الاقل الزول قاعدين في القهوه بيلعبوا على المشاريب. تصور واحد بيشرب قماص يشرب حرام قاعد بيلعب على المشاريب، يا اخي انت هتعمل كوبايه الشاي بتاعتك وخلاص، ما تدخلش نفسك في الحرام ده. فتلاقيه يبتدي يلعب على الثمار ان راح صلاة البلياردو او الفيديو جيم. طيب الفلوس بيخسر بقى، لازم عايز وسيلة للمال، وسيلة للمال. يبتدي تسمع بقى ان واحد راح سرق الذهب بتاع والدته وباعه عشان يلعب فيديو او عشان يلعب بلياردو او ما الى ذلك. والاباء في غفلة، لا دي الاولاد كنت بتقول عنه رحمك الله. وفي الصحيحين عن معقل بن يسار، واختم بهذا حديث كلامي، عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إنا حرم الله عليه الجنة. قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نعم الأسئلة ممكن إذا بعض الأسئلة بس أنا أرجو من إخواني أنا معنا ناس ضيوف جايين من المحل ربنا يكرمهم ولسه أن أسلم عليهم. فالمهم إن إحنا بعد الدرس يا إخوانا محدش يستوخف رجاء رجاء حاضر ها
وعمل
نفسه يعني هيطلع يحج متمتع هو عشان يطلع يحج يبقى يتمتع يبقى يعمل عمره عن نفسه وحدثا عن نفسه
وعجيب
يعمل عمره عن نفسه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احبك الله الذي احبني فيه. لي جار اصيب بحريق في كفيه وجزء من وجهه واذنه فنسالكم الدعاء له بالشفاء ثم انه لا يحسن الاستنجاء فكيف يؤدي الصلاه؟ انا لله وانا اليه راجعون. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. 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 نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه. إحنا بعينا بالدعاء ده كم مرة دلوقتي؟ سبعة دي؟ معنا سبعة؟ ها؟ أبو هريرة؟ فرام حديث أبي هريرة صحيح؟ ابن عباس؟ غدا فرام حديث ابن عباس عند أبي داود والنسائي رضي الله تعالى عنه عن أمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عندها سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وأما عن كثية الاستنجاء فإن لم يستطع أن يستنجي بنفسه فلاستطاع أن يستأجر من يصب الماء هذا أو عليه أن يستجمد مفيش بقى لصب الماء ولا غيره يستجمد بالاحجار فان لم يستطع سقط عنه ذلك. قال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم وقال رسوله صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. برضو في احد اخوانكم كان قد ارسل الي او هي اخت زوجها كان شريكا في مصنع او شركه ثم ان شركاءه باعوا هذه الشركه فعاد عليه الناس بالديون حصل به الديون وهو بريء وهي تسالنا في هذا الجمع ان ندعو الله عز وجل له بان يفرج عنه. ها هو ده خلصنا. فنسال الله عز وجل ان يفرج كربه وان يقضي دينا. اللهم فرج كربه وكرب المكروبين من المسلمين. اللهم اقض دينا عن المدينين. اللهم فرج كربه وكرب المسلمين واقض الدين عنه وعن سائر المدينين من المسلمين واهل الكافرين يا رب العالمين. شطاط الحمام الاسرنجي ممكن شطاط الحمام الاسرنجي يبقى الاستنجاء من البول لكن من الغائط يعني يحسن ان هو يستخدم شطاف الحمام الاسرنجي او احيانا يبقى الشطاف خرطوم كده ويفتح الحنفيه ويقدر يمسك الخرطوم ده من غير ما يمد ايده على الماء يقدر يقلل من امام الاستنجاء. نعم. فالعمل ما يسمى بالقرعه اثناء فعل جماعي لتحديد الانصار وادوارهم من الاستقسام بالازلام وان كان هكذا فهل يوجد بديل؟ لا ليس هذا من الاستقسام بالازلام. الغرض من الاستقسام بالأزلام يعني زي كما قلت إسناد هذا الشيء إليها إسناد هذا الشيء إليها لكن أن تجرى قرعة لتقسيم العمل على الناس فهذا لا شيء فيه خصوصا يعني إن كان مثلا من سيتولى الطعام وزيد سيتولى الطعام وعمرو سيتولى غسيل الأطباق في اليوم التالي عمرو يتولى الطعام وزيد يتولى غسيل الاطباق ان كان كل واحد منهما يجيد العملين والا فكل واحد يصل اليه ما يجيده من الاعمال لكن القرعة وسيلة من الوسائل الشرعية التي قد يحتاج إليها. القرعة لهذه السهامة مصيبة ركبة أحبك الله الذي حبتني فيه. فأسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا وإياك، وأن يرزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأن يرزقنا خيري الدنيا والآخرة نحن وسائر المسلمين. سائل سؤالي اليوم ليس بالجديد ولكنه متجدد. منذ 5 دقائق فقط علمت عن طريق شبكة الإنترنت أن من آخر أحداث الأرض المقدسة المحتلة أن أخت لنا في فلسطين حاول اليهود نزع النقاب عن وجهها فرفضت فمزقوه عنها، ولما قاومتهم وبصقت في وجه الجندي اليهودي انهالوا عليها بأعقاب البنادق حتى فقدت بصرها بسبب ضربة في الرأس. ماذا نفعل؟ فوالله إني لا أعلم ماذا أفعل، مع إني أن هذا عار أن لا يعلم المسلم دوره، ولكن ماذا أفعل والحال كما تعلم؟ أسأل الله أن يجيب الحق على لسانك وقلبك إلى آخره. جزاك الله خيرا. والله يا أخي أو يا ابني هذا طريق طويل يحتاج منا إلى كفاح مستمر، إلى كفاح أولا على طريق الالتزام حتى نكون أهلا للاستخلاف في الأرض. ومن صميم هذا الالتزام وهي نبذة الدين قمع الباطل ونشر الحق بين الناس ونصر الكتاب والسنة. وأبلغ وسائل نصر الكتاب والسنة أن تستقيم على الكتاب والسنة. لكن للأسف إحنا كلامنا في واد وأعمالنا وأحوالنا في واد آخر، في واد آخر. والله عز وجل لا يمكن أن يمكن إلا الصادقين. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. فتعلم يا أخي أو يا ابني أن هذه المرأة حين نطقت في وجوههم وهم يهود طلبوها بأعقاب المنادق، وهنا قد يحدث من إخواننا أبناء جلدتنا ما هو أشد من ذلك، فإنها إذا رفقت في وجه الباشا ربما مكن العسكر من اغتصابها. دي أشياء المسلم أساسا هين في داخل بلده رخيص لا يساوي شيئا، فلذلك رخص المسلم في شتى بقاع الأرض لا في يمن مصري. المصري تروح في أي حتة تجد فضائح من المصري ومصايب متفكر ضد المصري، تجد الزنا والأحقاد والحسد وما إلى ذلك والسرقات والنصب، وتجد برضو أن أهل البلد يعاملونهم أسوأ معاملة. هذه أوضاع تحتاج إلى التغيير. بداية التغيير أنت لن تستطيع أن تفعل شيئا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما تستطيع أن تفعله أن تستقيم على أمر الله وأن تسعى في نصرة الدين وفي نشره بين الناس، لأن هذه أسلم طريق لإسقاط الطواغيت الذين حالوا بين المسلمين وبين الجهاد، الطواغيت الذين تولوا مقاليد الأمور في بلاد العالم الإسلامي والذين عزم أمة الإسلامية عن دينها وحالوا بينها وبين جهاد أعدائها، بل أسلموا شعوبهم لليهود والأمريكان. كل ما يحتاج منك إلى جهاد طويل، أول مراحل الجهاد ده أن تبدأ أنت بالاستقامة. لكن هذا وسائل الإعلام مسلطة على الملتزمين، والأسف الشديد من يجي الإنسان العادي ينظر الملتزمين يجد أن كثير مما يقال في وسائل الإعلام متحقق فعلا في طوائف من الملتزمين. يبقى دي هزيمة كبرى للدين أشد بكثير من أن امرأة تضرب بالبنادق أو بقارب بنادق على رأسها فتصب بالعمى. والله هذه أصيب بالعمى في سبيل الله عز وجل وبفضله ومنه وكرمه تبارك وتعالى. الدور علينا في أن ننصر ديننا نحن، هذه نصرة الدين. وفقدان بصرها إن صبرت عليه فسيعوضه الله عز وجل عن عينيها الجنة. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إذا ابتليت عبدي بحبيبتين، يعني بعينيه، فصبر عوضته عنهما الجنة. مفيش حل إلا الجنة. طريف ابن هو لم يصبر على هذا البلاء، فأصح قولي أهل العلم أن نفس المصيبة مكفرة لذنوب، لكن الصبر يضاعف أثر المصيبة في تكفير الذنب أو في تحقيق الوعد المذكور في النص اللي هو عوضته عنهما الجنة. فعليك أن تدعو الله عز وجل لها، وأن تألم لألمها، وتألم لآلام المسلمين، أن تألم لآلام المسلمين، هذا يوقظ القلب، وهذا من الموالاة. وينبغي أن تعرف أن أصل الدين أن تكون محبا لله عز وجل، مواليا لأوليائه، ومبغضا لأعدائه. هذا هو أصل الأصول في دين الإسلام. قط من المعاش معي مبلغ، وأنا كبيرة في السن ولا أعرف فنون التجارة وتوظيف هذا المبلغ، فقمت بإيداعه في البنك وأصرف من الفوائد، ولا أدري إن كان هذا حلالا أم حراما، وإذا لم يكن حلالا فما هو البديل؟ وهل يجوز إعطاء الزكاة لشاب مقبل على الزواج؟ ضعي هذا المال في بنك من البنوك الإسلامية كبنك فيصل مثلا، هذا بنك على الأقل العقد الذي يتم بينك وبين البنك عقد شرعي في بنوده، ثم بعد ذلك تبقى مسألة كيفية استثمار أموال البنك. لكن في البنوك الأخرى هو عقد قرض بفائدة، فهو ربا، ودعك من قول هذا الذي حل الربا في القرن العشرين. وأما هل يجوز إعطاء الزكاة لشاب مقبل على الزواج؟ الواجب أن تعطى الزكاة للفقراء والمساكين، والفقير هو الذي لا يجد قوت يومه، يعني عنده ما يغذيه مثلا وليس عنده ما يعشيه. وأما المسكين فهو الذي يمتلك مالا لكن هذا المال لا يوفي باحتياجاته الأساسية الضرورية. قال الله عز وجل: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسماهم مساكين عليه سبحانه وتعالى على أنهم كانوا يمتلكون سفينة وكانوا يصيدون بها ويبيعون هذا الصيد. وليس الزواج حتى وإن كان في هذا الزمان الاحتياجات الضرورية سيقدم على الزواج الأكل والشرب. هناك أسر لا تجد الطعام ولا الشراب، وهناك أسر لا تجد ما تسر ما لا يجد الفضل فيه ما يسر عورته أو ما يغطيه ويقيه شدة المرض. ونحن أمناء على هذه الأموال، لأنها ليست أموالنا، هي أموال الله عز وجل، الأموال عموما والزكاة خصوصا، لأنه بعد أن ينقضي حول فهذه النسبة 2.5% الزكاة هي حق الله تبارك وتعالى. نظرت إن حملت أن أتبنى في بيتي يتيما، وحملت وولدت، فهل وجب النظر؟ نعم وجب النظر. وما الكيفية؟ أن تأتي بيتيم طفل رضيع مثلا وأن ترضعيه، وهذه فرصة، هذه فرصة. إن أتيت بيتيم سواء كان ولدا أو ذكرا أو أنثى في مرحلة الرضاع، فأتي به وأرضعيه مع وليدك، مع الوليد. هذا أولا يتسبب في البركة للوليد، وبذلك تكوني قد وفيت بنبره. وثالثا هذا اليتيم حين ترضعيه سيصير ابنا لك من الرضاعة، وينتفي كل الحرج عن مخالطته لك أو لأبنائك. هي ابن من الرضاعة، إن كانت بنت أولادها تبقى بنتك من الرضاعة، أو ابنك من الرضاعة ويبقى أخو أبنائك، وهكذا. فهذا لن يلزم منه أمر بصر، لكن إياك أن تنسبيه إلى زوجك. وهل يجوز أن أوفي بالنذر في دار من دور الأيتام؟ لا، لأنك نذرت ان تتبني اليتيم في بيتك. رجل حلف بالطلاق على امرأته اكثر من 5 مرات ان يفعل كذا ولم يفعل. ما هو الحكم؟ انت فاكر انا بتحداك، بقول لك ان لازم تقول لي هو تلفظ بايه، قال ايه لما حلف بالطلاق، قال ايه؟
قال عليه الطلاق ابني ده مش هيقعد في البيت النهارده، فعرضت انا مثلا مش هجيب الحاجه دي النهارده، وراح جاب.
طيب
عرف على طلاق ابني اللي هو ما يخش البيت ده، خلي ابني البيت.
هو قال عليه الطلاق، خلي بالك وانت بتقول انا هجاوبك على ان هو قال علي الطلاق.
قال عليه الطلاق منك كمان يعني.
انت اذا قال الرجل علي الطلاق فهذه اللفظه ليست صريحه في التطليق، وحيث انها ليست صريحه يبقى لابد ان نساله عن نيته. انت كان نيتك بس انك انت تهدد او تلزم نفسك او تلزم مراتك او تلزم ابنك، ولا كان نيتك الطلاق؟ ان كانت نيات الطلاق وحنف في اليمين فيقع الطلاق. وماذا لو انه ذهب الى لجنه الفتوى وسالهم؟
الصوم مش مفروض الامر ده خالص يعني، محمد كتير يعني عنده الامر ده عادي يعني، ما عملش حاجه.
غالبا ليس في نيات الطلاق الانسان ان يقول هذا، غالبا ينوي التهديد او ان يلزم نفسه او ان يلزم الاخرين بشيء ما. فهذا لا يعني لا ترد نيه الطلاق على قلبه ابدا، هو بس عايز يهدد وخلاص. ففي مثل هذه الحالة تلزمه كفارة يمين عن كل يمين حنف فيه ولا يقع الطلاق. بارك الله فيك. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نظرا لظروف سفر المفاجئ إلى الخارج استقلت من وظيفتي في اليوم 8 من الشهر، إلا أن الشركة التي أعمل بها لم تعطيني أجرا على هذه الأيام، وكان لدي بعض الهدايا التي كان من المفترض أن أوزعها من قبل الشركة على بعض العملاء، فهل لي أن أعتبر هذه الهدايا في مقابل الأجر الذي أستحقه أم ماذا؟ بس لابد أن تكون الهدايا موازية لأجرك عن الأيام الثمانية، لابد أن تكون الهدايا موازية لهذا. جملة واحد، جملة اثنين، هل الشركة وافقت لك على هذه الاستقالة أم لا؟ إن كانت الشركة لم توافق على هذه الاستقالة وكان من المنصوص في بند في عقد الإدارة بينك وبينها أنه ينبغي أن تعطيها مهلة من الزمان حتى تجد بديلا لك، وإلا تعرضت الشركة للضرر، فليس لك أن إيه أن تأخذ منك هذا المال، لأنك باستقالتك هذه قد توقعها في ضرر أكثر من إيه من قبل 8 أيام. فإن كان مثل هذا البند لا يوجد، إن كان مثل هذا البند لا يوجد وأنت استقلت والشركة وافقت على الاستقالة بالفعل وأبت أن تعطيك أجر الأيام الثمانية، فيجوز لك أن تقسم من هذه الهدايا ما يوازي أجر هذه الأيام. خلي آخر سؤال. طيب سؤال أخير إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحبني فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك في تلقي العلم على عين وعلماء. أما بعد، فعندنا رجل في المصنع الذي نعمل به متخوف من الذين يقولون بوحدة الوجود والحدود، واعتنق عقية سماح الدين بن العرب والشعراني وأمثالهم، فهل تجوز الصلاة وراءه أم ماذا أفعل مع علم أنه مهندس ويصلي بنا أحيانا وانا لا استطيع ان اخرج من المسجد منعا للفتنه؟ لا يحل لك ان تصلي خلفك، لا يحل لك ان تصلي خلفك. مثل هذا الرجل مشرك، وان قال لا اله الا الله 1000 مرة في الثانيه، لكن يعتقد بوحده الوجود وعقيده محي الدين ابن عربي بمعنى انك جزء من الله عز وجل وان الكلاب والحديد جزء من الله تبارك وتعالى وما الى ذلك، هذه مصيبه النصارى. النصارى اعتقدوا ان الله عز وجل حل في المسيح عليه السلام وجعلوها شركة ثلاثية، لكن محي الدين ابن عربي وعقيدته تقتضي أن جميع الخلق من النبات والحشرات والإنسان وما إلى ذلك، وبيت شعر معروف إن قلت رب فذاك إيه عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، العبد هو الرب والرب هو العبد، وهكذا. والشيطان عندهم جزء من رب تبارك وتعالى. فلا تصلي خلف هذا الرجل وان صليت في بيتك. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وادعوا لي ان انا افلت من البلاء المنتظر لي بقى.